في الملخص الفقهي باب في آداب قضاء الحاجة، الأعمال التي يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته من يعني الحاجة التي تفعل عند دخول الخلاء من إخراج البول والغائط. هناك آداب لا بد أن يراعيها المسلم عند هذا الفعل، فهنا يبين لنا المؤلف حفظه الله هذه الآداب الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتقي بالمؤمن عن درجة الحيوانات وعن درجات الدنيئة إلى الدرجات العالية الرفيعة، ويكون متحل بالطهارة والنظافة، نعم، ويفترق بذلك عن أهل الكفر والضلال الذين لا يتطهرون ولا يتنظفون من النجاسات. قال رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس بحاجة إلى تتميم من أحد، فلذلك كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لأن ديننا تام كامل، فلا يحتاج من أحد أن يأتي ويتمم هذا الدين، ومن جاء وابتدع في دين الله بدعة فيلزمه أحد أمرين، يلزمه أحد أمرين: إما أنه يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وهو يريد أن يكملها، أو أن الله سبحانه وتعالى، أو أنه يجعل نفسه مشرعا مع الله تبارك وتعالى، أي نعم، وكلاهما مصيب، لو التزم بأحد هذين اللازمين لكفر. قال: ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. يدل على ذلك حديث سلمان لما كلمته اليهود وقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى قال لهم: نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيفية قضاء الحاجة علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. وقالوا: نعم، القراءة اللي هي هيئة قضاء الحاجة وليست هي نفس الخارج، أي نعم. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه علما، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكل شيء وبلغهم الرسالة كما أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكله محفوظ، لكن بعضنا يعلم شيء ويجهل الآخر. ومن ذلك، أي مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به، فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند الخروج منه، يعني الآداب تفعل من بداية ما تريد أن تدخل وأنت تقضي الحاجة وأنت خارج، كلها لها آداب علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أراد المسلم دخول الخلاء، الخلاء هو المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، لأنهم كانوا عندما يريدون قضاء الحاجة يذهبون إلى مكان فارغ ليس فيه أحد فسمي الخلاء، الذي نسميه نحن اليوم إيش؟ الحمام، بينما الحمام لو جاء في السنة لا تفهمه على المعنى الذي نحن نطلقه عليه، الحمام كان عندهم يطلق على من نسميه نحن اليوم الحمام البخاري، يعني هذا الذي يقولون له هم الحمام. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ورد في ذلك حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذه الرواية تبين لنا أن هذا القول يكون قبل الدخول وليس بعد الدخول، هذه الرواية الثانية. أما البسملة فقد وردت في حديث رواية
You'll feel warm and squishy inside once you do. الله المستعان. هذا البرنامج فعل إذاعة وضعون فيه بعض الإعلانات.
طيب أما البسملة التي قال فيها بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله هذه وردت في رواية ضعيفة لا تصح، فالصحيح أنه لا تذكر البسملة في هذا الموطن، فلا حديث التي في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة كلها ليس فيها هذا الذكر، وإنما فيها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والمقصود بالخبث والخبائث اللي ذكران الجن وإناثهم، يستعيذ بالله من ذكران الجن وإناثهم، لأن الأماكن هذه هي الأماكن التي يتجمعون فيها هؤلاء القوم، وبسبب تقصير المسلمين بهذا الدعاء يحصل ما يحصل ما حصل من مما نسمعه من تلبس الجن بالإنس وكثرته في هذا الزمن. ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. هذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو القياس، قاسوه على الدخول إلى المسجد قياس عكسي. فلما كان الدخول إلى المسجد باليمين، واليمين يعني كرمها الله سبحانه وتعالى بالبدء بها في الأماكن المفضلة، كان الدخول إلى الأماكن الخبيثة باليسار. ويقول غفرانك، هذا ورد فيه حديث من طريق يوسف بن أبي بردة وهو مجهول، فالحديث فيه ضعيف لا يصح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا كذلك ورد في حديث ضعيف لا يصح. وذلك لأن اليمنى، هذا تعليل لما تقدم من قوله ويقدم رجله اليسرى عند الدخول وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، قال وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. هذا النص عليه النووي رحمه الله من خلال استقراء الأدلة الشرعية، وجد أن اليمنى تستعمل لهذا واليسرى تستعمل لذاك. وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، يعني في الخلاء في مكان واسع، أي في محل غير معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس، يعني أن يبتعد عن الناس. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، يستتر عن أنظار الناس، هذا كله من أجل حفظ العورات من أن يراها الناس. ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه نهى عن استقبال القبلة، يعني تجعل القبلة أمامك مباشرة عند قضاء الحاجة، أو أن تجعلها من خلفك، فلا تجعل القبلة لا أمامك ولا من خلفك عند قضاء الحاجة. ورد في حديث أبي أيوب وفي حديث سلمان وغيرهم، ومنها حديث سلمان الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا يستنجي أحدنا باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، أي نهانا أيضا عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. هذا حديث سلمان فيه عدة فوائد، سيأتي الحديث عنها كل واحد في موطنه، لكن هنا الشاهد من كلامنا أنه نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها بغائط أو بول. وهل النهي هذا على إطلاقه هكذا؟ ورد في ذلك حديث آخر يعارض هذا الحديث، ومن هنا اختلف العلماء في طريقة الجمع بين الحديثين. والحديث هذا هو حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة، جالس على لبنتين مستدبر القبلة أو مستقبل القبلة، نسيت الآن اللفظ، لكن على كل حال الشاهد منه أنه قد حصل منه هذا الذي نهى عنه. فكيف الجمع بين الحديثين؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن الجمع بينهما يكون بالتفريق ما بين البنيان والصحراء. فإذا كان الشخص في الصحراء ليس بينه وبين القبلة حائل، فهذا لا يستقبل ولا يستدبر، ويحرم عليه الاستقبال أو الاستدبار. وإذا كان في البنيان أي بينه وبين القبلة حائل، فهنا يجوز هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا صح الأقوال في طريقة الجمع ما بين هذه الأحاديث الواردة. وهذه الأشياء التي وردت فيها أحاديث متعارضة تكون الأقوال الناتجة عنها اجتهادية، يعني لا ينبغي لأحد أن ينكر على الآخر ويجعل المسألة محل ولاء وبراء بسببها. نرى الكثير من الشباب يقعون في هذه الأخطاء ويسببون فرقة واختلافا بين الشباب من أجل مسائل هي اجتهادية في حد ذاتها، يعني تكون قد وردت فيها أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فيختلف العلماء في ذلك فيأخذ كل واحد بما صحها من حديث، أو يكون بعض الأحاديث لها أكثر من تفسير عند أهل اللغة وعند السلف رضي الله عنه، أو تكون بعض الأحاديث متعارضة مع أحاديث أخرى فيختلف في طريقة الجمع بينها. هذه كلها من المسائل الاجتهادية التي لا ينبغي أن تعطى أكثر من حجمها حتى لا تؤدي إلى الافتراق والاختلاف بين أهل السنة، وإنما الإنكار يكون في مسائل يعني أدلة محكمة وليس ولا يوجد ما يعارضها من أدلة أخرى، عندئذ يكون الإنكار على من خالف مثل هذه الأدلة، ها هنا يكون الإنكار، ولا يكون الإنكار على المسائل التي ذكرناها. فينبغي على المنكر أن يكون محيطا بهذه القضية وعالما بالنصوص التي هي محكمة من غير المحكمة، والتي لها معارض وليست لها معارض، والتي اختلف في تصحيحها ولم يختلف في تصحيحها، قبل أن يقبل على الإنكار على غيره. قال هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وعليه أن يتحرز من رشاش البول، أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه. وعليه أن يتحرز، يعني يبقى حذرا أن يرجع الرذاذ، رذاذ البول على ثيابه أو على بدنه، لأنه هو مطلوب منه التطهر والتنزه عن البول سواء كان في بدنه أو في ثيابه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه من البول. واليهود كانوا إذا مس البول ثيابهم كانوا يؤمرون بقصها، ونحن قد خفف الله سبحانه وتعالى عنا ولم يأمرنا بقصها، ولكن أمرنا بتطهيرها وتنظيفها بالماء. فلذلك يجب على الشخص أن يكون حذرا من رجوع هذا الرذاذ إلى ثيابه وإلى بدنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو جالس، وصح عنه هذا الشيء. لكن ورد أيضا في حديث حذيفة في الصحيحين أنه قضى حاجته وهو واقف على سباطة قوم. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن قالوا إذا أمن رجوع الرذاذ عليه فيجوز له أن يقضي حاجته وهو قائم، ومتى يأمن؟ إذا كان المكان رخوا، كان إيش؟ طريا، يعني يمتص البول ولا يرجعه عليه، كان تكون الأرض مثلا صحراوية أو تكون مزبلة يبول عليها فلا يرجع هذا الشيء إليه، فمثل هذه الحالة يجوز أن يبول قائم. أما إذا كانت الأرض صلبة فلا يجوز، لأن الأرض الصلبة ترد الرذاذ عليك ولا بد. هكذا طريقة الجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وهذا لحديث سلمان الذي ذكرناه سابقا، ويوجد ما يدعمه من أحاديث أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي أحدنا بإيش؟ باليمين، يعني تكريما لها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل، وإنما يكون الاستنجاء باليسرى. وهذه من الأحاديث التي استدلوا بها على تكريم اليمنى. وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فيه من الأضرار بالناس وأذيتهم، لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم، هذا بيان لعلة النهي. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللاعنان الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. حديث عند مسلم. اللاعنان يعني أسباب اللعن، يعني ما يؤدي بالناس إلى أن يلعنوك بسببه، اتقي. ما هو هذا الشيء؟ التخلي في طريق الناس، يعني قضاء الحاجة في طريقهم، فيمشي الشخص فيدوس عليه فيلعنك بسببها، أو في ظلهم في المكان الذي يستظلون به كتحت الأشجار مثلا، فمثل هذه تبتعد عنها. ويقاس عليها الباقي كموارد المياه مثلا، موارد المياه كالآبار، يعني حول الآبار، حول العيون، حول على أطراف الأنهار، مثل هذه الأماكن التي يأتيها الناس من أجل أن يستقوا منها ويستعملوا الماء. فمثل هذه الأماكن عندما يأتي الناس إليها يعني يدوسون على هذا المكان، أو تكون له رائحة كريهة فيسبب ذلك لعنة، ففيه أذية للناس وضرر عليهم. فهنا قول المؤلف: لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم، بيان لعلة النهي. وبيان العلة هذا يفيدك في شيء، وهو ماذا؟ إلحاق غيرها بها، إلحاق غير المنصوص بالمنصوص، وهو القياس. يعني الآن عندما ذكر لنا، ذكر طريق الناس وظلهم، نقتصر على هذا فقط؟ لما عرفنا العلة نلحق غيره به. أي نعم، فالاشتراك بالعلة هو الذي يجعلنا نلحق غيره به، فلذلك نصص المؤلف عليه. فأي مكان قضاء الحاجة فيه يؤدي إلى الضرر بالناس وأذيتهم فيحرم قضاء الحاجة فيه، هذا المقصود. قال: ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطي. الآن منع المؤلف من دخول الخلاء بشيء فيه القرآن، ثم من أجل الضرورة وخشية على ذهاب المال، إذا خشي أن يذهب منه، يعني إذا وضعه في الخارج مثلا ودخل جاء سرقه أحد، فمن أجل دفع هذه المفسدة أجاز له أن يضعه عند الخوف عليه، يعني إذا كان في بيته ما في خوف، أما إذا دخل حمامات عامة مثلا الخوف يعني شبه مؤكد في زمننا هذا. نعم، فلذلك أجاز له أن يضعه هنا. وهذا كله مبني على حديث واحد هو الذي ورد فيه النهي عن الدخول إلى الخلاء بهذا الشيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مذكور فيه ذكر الله، فلذلك قال. ولكن هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود أعله أبو داود، فهو حديث ضعيف لا يصح. والصحيح أنه يجوز الدخول إذا كان هذا الشيء بعيدا عن امتهانه أو تنجسه، إذا كان بعيد يعني محفوظ في الجيب مثلا، فما في بأس بالدخول فيه، لأنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك، وليس فيه امتهان لهذا الشيء إذا كان محفوظا في الجيب مثلا. أي نعم. نعم. حتى لو كان، والكلام كله على هذا في الأساس، سواء كان قرآنا أو كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ما كان محفوظا في الجيب فلا يوجد مانع يمنع من الدخول فيه، والله أعلم. الحديث الذي يستدلون به ضعيف، قد استنكره غير واحد من أهل العلم. قال نعم، نأخذ هذا السؤال وبعدين الأسئلة نخليها آخر الدرس إن شاء الله. نعم.
حتى لو كان يعني في البيت مثلا، لو أمن أنه ما ينصف أو شيء،
خلاص نحن أعطينا حكما عام أنه يجوز الدخول فيه، ما في أي بأس إن شاء الله، كون ما في شيء يمنع. الآن لو وجد حديث يمنع لقلنا والله هذا فقط عند الضرورة، أما إذا كان بما أنه لا يوجد حديث يمنع فالجواز مطلق، بالشرط الذي ذكرنا، لا يكون فيه، لا يتعرض لشيء من النجاسات وما شابه. قال: والاستجمار ما قال فإذا فرغ لا ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. هذا شطران. الشطر الأول أنه لا يجوز له قضاء الحاجة، الكلام عند قضاء الحاجة. نعم، لا يجوز له الكلام عند قضاء الحاجة. هذا ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يأتين أو لا يأتين الرجلان منكم يقضيان الحال الغائط كاشفين عن عورتهم فيتكلمان فإن الله يمقت على ذلك. الحديث ذكرته بالمعنى. الشاهد هنا قوله لا نهيه عن قضاء الحاجة وهما كاشفان عن عورتهما يتكلمان. الشاهد من الحديث أولا لو سلمنا بصحته فليس علة النهي هي الكلام، بل علة النهي كشف العورة أمام بعضهما. فالكلام المقصود به أنهما يكونان قريبان من بعضهما ويتحدثان، وكشف العورة يكون باديا لبعضهما، فهذا المقصود والله أعلم. فالعلة ليست هي الكلام وإنما كشف العورة. فعلى صحة الحديث لا يكون المعنى المراد صحيحا، ولكن أيضا الحديث نفسه لا يصح. أي نعم. فبناء على ذلك فالحكم يبقى على أصله، جواز الكلام بعدم وجود دليل صحيح يدل على منعه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكر قال ويحرم عليه قراءة القرآن، ذكر الله في حال قضاء الحاجة. في حال قضاء الحاجة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته جاءه رجل وسلم عليه، فقد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام حتى انتهى من قضاء الحاجة، فقال كرهت أن أذكر الله على تلك الحال. نعم. آخر شيء قلناه هو مسألة ويحرم عليه قراءة القرآن. قراءة القرآن وهو يقضي حاجته محرمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقضي حاجته فجاءه رجل فسلم عليه فامتنع من السلام عليه حتى قضى حاجته، ثم قال بعد ذلك سلم عليه وقال له كرهت أن أذكر الله على تلك الحال. قال رحمه الله فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. التنظف أمر مطلوب كما مر معنا في حديث الرجل الذي في قبره، فقال إنه كان لا يستنزه من البول، فالاستنزاه من البول ومن البراز واجب. ويكون ذلك إما بالاستنجاء بالماء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالاستجمار بالأحجار كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وكما جاءنا في حديث سلمان الذي قال فيه ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. إذن لا بد أن تكون بثلاثة يعني وتر، وأن تكون بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار. فالمراد من الأحجار هو التنظف، فإذا قام غيرها مقامها ونظف فيجوز استعماله كورق ورق المحارم هذا الذي نستعمله اليوم. قال وإن جمع بينهما فهو أفضل. هذا ورد فيه حديث ضعيف سيأتي ذكره إن شاء الله، لا يصح. فالجمع بينهما لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الأفضل الاقتصار إما على الماء أو على الأحجار. وإن اقتصر على أحدهما كفى، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه أنه جمع بينهما أبدا. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه، لأن المقصود من ذلك هو التنظف، ويحصل سواء كان بالأحجار أو بما يقوم مقامه من الأوراق الخشنة. ليش الأوراق الخشنة؟ لأن الناعمة لا تنظف، فلذلك ذكر الأوراق الخشنة والخرق، هذه تنظف. ويشترط 3 مساحات منقية، فأكثر إذا أراد الزيادة، يعني الأقل ممنوع أما الأكثر جائز. 3 أحجار أو 3 أوراق أو ما شابه ثلاث مرات، ثم إذا أراد أن يزيد إذا لم يتنقل مكان له أن يزيد ويجعلها وترا، فإذا نظف في الرابعة يجعل الخامسة من أجل الإيتار. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الاستجمار بالعظام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سلمان الذي ذكرناه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. العظم جاء في التعليل فيه بأنه طعام الجن، والرجيع لأنه هو نفسه لا ينظف، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشف، عليه أن يزيل أثر الخارج يعني أثر البول أثر البراز لا يبقي منه شيء، وينشفه بحيث لا يبقى أثار البلل التي له، لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسدها أو ثيابه. وقال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. هذه المسألة، هل يجوز للشخص إذا احتاج إلى الاستنجاء وكان عليه شيء من البول أو من البراز، هل يجوز له بعد أن قضى حاجته طبعا أن يتوضأ أولا ثم يستنجي ثانيا؟ هذه هي مسألتنا، مش يقضي حاجته بعد ما يتوضأ، هذا محل اتفاق بأنه يكون قد نقض وضوءه، لكن الكلام أنه عليه شيء من البول أو البراز ثم يذهب يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي، هذه مسألتنا. فإزالة الآثار فقط هل تصح بعد الوضوء ولا يجب أن تكون قبل الوضوء؟ بعضهم قال لا بد ويجب قبل الوضوء، لكن هذا لا دليل عليه. أين الدليل الذي يلزمه؟ إذا كان لا هذه وجود آثار النجاسة غير ناقضة للوضوء، فإذا نوى الوضوء وتوضأ فوضوءه صحيح، فعليه أن يزيله بعد ذلك من أجل إيش؟ من أجل الصلاة، لأنه ممنوع من الصلاة في مع وجود النجاسة على جسده أو على ثيابه. أما إذا كان لا، لكن لو قال قائل بنقضي الوضوء بمس القبل أو الدبر، عندئذ نقول له يجوز الاستنجاء لكن لا تمس القبل أو الدبر فقط، هذا هو. أما الإلزام فلا. ماذا استدل الذين ألزموا؟ استدلوا بها يغسل ذكره ويتوضأ في حديث الاستمناء لحديث علي، حديث الأسود الذي قال فيه علي بأنه كان رجلا مذاعا، فأرسل الأسود المقداد للأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال له يغسل ذكره ويتوضأ. لكن هل هذا يدل على أنه لا بد أن يكون الغسل قبل الوضوء؟ الواو هنا واو العطف، وهذه واو العطف عند أهل اللغة لا تقتضي ترتيبا. لما تقول جاء زيد وعمر لا يعني ذلك أن زيد جاء قبل عمرو، ربما يكون عمرو جاء قبل زيد، لكن لو أراد الترتيب لقال يغسل ذكره فيتوضأ، صح؟ أي. ولما لم يقل هذا إذن لا يصح الاستدلال بمثل هذا. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله تقتضي استحباب، ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. ليخرج من الخلاف يعني يأمن نفسه، حصل خلاف هل وضوءه صحيح ولا ليس بصحيح، فيخرج من الخلاف في هذه القضية، ويأمن انتقاض طهره كي لا يمس فرجه بيده فيؤدي ذلك إلى انتقاض طهره، أو يكون منقوضا بناء على قول من يقول بالناقض. أيها المسلم احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. قال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد، وأصله في الصحيحين. لا يصح هذا الحديث، ضعيف، ومجرد صحة الإسناد لا تدل على الصحة، لأنه عندنا شرطان لم يتحققا بعد، وهي عدم الشذوذ وعدم العلة، فلذلك ليس لا يقال بصحة هذا الحديث، وخاصة أن أصله في الصحيحين، فلماذا أعرض عن هذه الزيادة؟ فلا بد من التحقق من هذا الأمر، وبعد التحقق تبين أنه لا يصح، ولكن يغني عنه الحديث الذي يعذب في قبره فإنه كان لا يستنزف من البول. وكثير من المسلمين للأسف في هذه الأيام مفرطون جدا في هذه القضية، فلا يعلمون أبنائهم عند دخولهم الخلاء أن يتنظفوا خاصة من البول، وصاروا ينتهجون نهج أهل الكفار في دخول الخلاء، يدخل يقضي حاجته ويخرج، ما يستعمل الماء ولا يمسه، والله المستعان. أيها المسلم، إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها، يعني قرأ سورة الروم، فأوهم، الرواية في المسند، فتردد، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. يعني أن عدم إحسان الوضوء أثر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتردد فيها، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار وهو ضعيف لا يصح كذلك. هذا الحديث الذي يستدلون به على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء وهو ضعيف لا يصح كما ذكرنا. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ، يعني حتى لو لم يكن بحاجة، لو لم يكن هناك نجاسة أبدا، فهو يذهب يدخل الحمام يستنجي ثم بعد ذلك يذهب يتوضأ، وهذا حاصل وهو كثير عندنا هنا، كانوا يظنون هذا، وهذا خطأ، هذا خطأ، ليس هذا من الشرع أصلا نهائي، من الاستنجاء فقط عند وجود عند قضاء الحاجة، لأنه يكون هناك آثار للنجاسة، أما عند عدم وجود آثار النجاسة فلماذا الاستنجاء؟ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه كما سبق، يعني أنه من شروط صحة الوضوء، لكنه حقيقة هو ليس من شروط صحة الوضوء أصلا، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه، وموجبه يعني قضاء الحاجة، لما تقضي الحاجة يكون النجاسة موجودة، ووجود النجاسة هو الذي أوجب الاستنجاء والتنظف منها، وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة، هذا هو موجبه. أيها المسلم، هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيء ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. إيش هي؟ مزبلة. لا، بما أنه ما خرج منه شيء، لا، حتى لو كان حاقل، لكن هنا الحاقل الآن يجوز له أن يصلي وهو حاقل، هذا هو السؤال. أما مسألة الاستنجاء فلا، لكن يجوز له أن يصلي ولا لا؟ نحن نقول له إذا كان سيؤثر في خشوع الصلاة فلا، لا بد أنك يعني على عجلة، ولو على عجلة
شيء. طيب، لا، يعني تذهب للصلاة وصلاة الجماعة
كيف؟ ولو طيب. تذهب عليه صلاة الجماعة ويخشع في صلاته أفضل. نعم،
استنجاء غير الحاجة من شرط بالنسبة للشيخ ولا مش شرط بالنسبة للشيخ؟
إيش هو؟
استنجاء غير الحاجة، يعني أحد ما عنده شيء يدخل الحمام ويطلع.
لا 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 لا، ما هو مشروع أبدا عند الفقهاء هذا الكلام، بما أنه ليس بحاجة إلى الاستنجاء فلا يستنجي.
توضأ مباشرة.
توضأ على طول. نعم نعم. إذا يستطيع أن يصبر وما يشوش عليه فكرة في صلاته ما في بأس، هذا هي العلة، تشويش الفكر في الصلاة.
بالنسبة للفائل استعمال ثلاث مرات لا ينسى شيء.
بالنسبة لإيش؟
استعمال الفائل من
الحاجة. أيوة،
استعمال ثلاث قطع، يعني قياس ثلاث أحجار.
أي ثلاث قطع، إلا أن يكون كبير مثلا ممكن تطوي وتكون في جهة ثانية بعيدة عن التنجس الأول، ممكن، لأن حتى بعض العلماء قال حتى لو كان حجر واحد له أكثر من وجه يعني ممكن أن تنظف فيه ما في بأس. لكن إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحجار هو هذا الأصل أن نبقى عليه. يعني لكن عندي إنه الذي نريد أن نصل إليه هو ما ذكرته من أن استعمال الأوراق هذه الأفضل أن تكون ثلاث أوراق مختلفة. لكن إذا كانت الأوراق كثيرة بحيث أنك إذا طويتها مثلا ذهبت فيك نهائيا وما بقيت فما إذا ما في وسوسة في الموضوع لا إذا خرج في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء تجن يعيد الوضوء. أي نعم إحنا كلام في حال وجود البول أو وجود الغائط يعني قبل ما يبدأ بالوضوء ثم توضأ ثم أزاله بعد ذلك هذا ما في إشكال. لكن إذا خرج البول أو البراز في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء لا انتقض وضوءه.
نقيس عليه نفس الشيء خروج ريح من أثناء الوضوء
نفس الشيء نفس الحكم. نعم هذا هو.
نعم
نعم كيف
ثلاث أحجار؟
ثلاث أحجار نعم أكثر من ثلاث ما في بأس. في اللفظ جاء بأقل من ثلاثة أحجار.
من ثلاث أحجار ما
اكتفى يزيد رابع وخامس.
رابع ولا خامس؟
رابع وخامس. إذا زاد الرابع يزيد الخامس من أجل الوتر.
أي
نعم.
إذا كان لمس بشهوة أو بدون شهوة يبطل الوضوء؟
لا الصحيح أن اللمس الفرد ما يبطل الوضوء نهائيا إلا إذا كان حصل إنزال بس إنزال مني يعني ماذا أملي. نعم
ثلاث
أحجار. نعم.
ممكن نقول حديث معلم يعني اللي هو
تنظيف فقط. لا ما قال لك فيه نهى أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار انتهينا. لا لا ما في مجال نهى أن يستنجي بأقل من ثلاث أحجار خلاص إذا ما يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار. ما يقال بأنه معلل ولا غير معلل. انتهينا هنا. نعم. إيش هو هذا؟
الوضوء إلا
عند عند نزول المني أو المذي بس. أي نعم. نعم
نزول المذي
نعم
غسل الذكر الخصيتين
لا لا بدون ذكر الخصيتين في هذا ضعيف لا يصح. نعم خلاص نبدأ في
لو المرأة تغسل العورات والوجه
ما يؤثر أبدا. نعم بس تغسل يديها لأجل النجاسة تزيلها وبس. نعم
شيخ الله عليك هو حديث ضعيف ضعيف.
نعم.
تكلم أثناء طبال الحج. يعني لو واحد تكلم.
ما في بس ما يذكر الله.
طب شوف لو واحد يسجل والماء مخوع عليه.
إيش هو؟
ماء مخوع عليه.
أيوة.
يجوز استنجاء به.
استنجاء به؟
قرأ عليه القرآن واستنجى
ما أحب هذا. أنا. ما أعرف له دليل لكن ما أحب أن يفعل هذا. في الملخص الفقهي باب في آداب قضاء الحاجة الأعمال التي يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته من يعني الحاجة التي تفعل عند دخول الخلاء من إخراج البول والغائط هناك آداب لا بد أن يراعيها المسلم عند هذا الفعل. فهنا يبين لنا المؤلف حفظه الله هذه الآداب الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتقي بالمؤمن عن درجة الحيوانات وعن درجات الدنيئة إلى الدرجات العالية الرفيعة ويكون متحل بالطهارة والنظافة. نعم يفترق بذلك عن أهل الكفر والضلال الذين لا يتطهرون ولا يتنظفون من النجاسات. قال رحمه الله اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فليس بحاجة إلى تتميم من أحد. فلذلك كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لأن ديننا تام كامل، فلا يحتاج من أحد أن يأتي ويتمم هذا الدين. ومن جاء وابتدع في دين الله بدعة فيلزمه أحد أمرين، يلزمه أحد أمرين: إما أنه يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وهو يريد أن يكملها، أو أن الله سبحانه وتعالى، أو أنه يجعل نفسه مشرعا مع الله تبارك وتعالى. أي نعم، وكلاهما مصيبة، لو التزم بأحد هذين اللازمين لكفر. قال: ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. يدل على ذلك حديث سلمان لما كلمته اليهود وقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى قال لهم: نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيفية قضاء الحاجة علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. وقالوا: نعم القراءة اللي هي هيئة قضاء الحاجة وليست هي نفس الخارج. أي نعم. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه علما، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكل شيء، وبلغهم الرسالة كما أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكله محفوظ، لكن بعضنا يعلم شيء ويجهل الآخر. ومن ذلك، أي مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند الخروج منه. يعني الآداب تفعل من بداية ما تريد أن تدخل، وأنت تقضي الحاجة، وأنت خارج، كلها لها آداب علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أراد المسلم دخول الخلاء، الخلاء هو المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، لأنهم كانوا عندما يريدون قضاء الحاجة يذهبون إلى مكان فارغ ليس فيه أحد، فسمي الخلاء الذي نسميه نحن اليوم إيش؟ الحمام. بينما الحمام لو جاء في السنة لا تفهمه على المعنى الذي نحن نطلقه عليه. الحمام كان عندهم يطلق على من نسميه نحن اليوم الحمام البخاري، يعني هذا الذي يقولون له هم الحمام. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ورد في ذلك حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذه الرواية تبين لنا أن هذا القول يكون قبل الدخول وليس بعد الدخول، هذه الرواية الثانية. أما البسملة فقد وردت في حديث رواية
الله المستعان. هذا البرنامج فعل إذاعة وضعون فيه بعض الإعلانات.
طيب، أما البسملة التي قال فيها: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله، هذه وردت في رواية ضعيفة لا تصح. فالصحيح أنه لا تذكر البسملة في هذا الموطن، فلا حديث التي في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة كلها ليس فيها هذا الذكر، وإنما فيها: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والمقصود بالخبث والخبائث اللي ذكران الجن وإناثه، يستعيذ بالله من ذكران الجن وإناثهم، لأن الأماكن هذه هي الأماكن التي يتجمعون فيها هؤلاء القوم، وبسبب تقصير المسلمين بهذا الدعاء يحصل ما يحصل، ما حصل مما نسمعه من تلبس الجن بالإنس وكثرته في هذا الزمن. ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. هذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو القياس، قاسوه على الدخول إلى المسجد قياس عكسي. فلما كان الدخول إلى المسجد باليمين واليمين يعني كرمها الله سبحانه وتعالى بالبدء بها في الأماكن المفضلة، كان الدخول إلى الأماكن الخبيثة باليسار. ويقول غفرانك، هذا ورد فيه حديث من طريق يوسف بن أبي بردة وهو مجهول، فالحديث فيه ضعيف لا يصح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا كذلك ورد في حديث ضعيف لا يصح. وذلك لأن اليمنى، هذا تعليل لما تقدم من قوله ويقدم رجله اليسرى عند الدخول وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، قال وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. هذا النص عليه النووي رحمه الله من خلال استقراء الأدلة الشرعية، وجد أن اليمنى تستعمل لهذا واليسرى تستعمل لذاك. وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، يعني في الخلاء في مكان واسع، أي في محل غير معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس، يعني أن يبتعد عن الناس. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، يستتر عن أنظار الناس، هذا كله من أجل حفظ العورات من أن يراها الناس. ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه نهى عن استقبال القبلة، يعني تجعل القبلة أمامك مباشرة عند قضاء الحاجة، أو أن تجعلها من خلفك، فلا تجعل القبلة لا أمامك ولا من خلفك عند قضاء الحاجة. ورد في حديث أبي أيوب وفي حديث سلمان وغيرهم، ومنها حديث سلمان الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا يستنجي أحدنا باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، أي نهانا أيضا عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. هذا حديث سلمان فيه عدة فوائد، سيأتي الحديث عنها كل واحد في موطنه، لكن هنا الشاهد من كلامنا أنه نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها بغائط أو بول. وهل النهي هذا على إطلاقه هكذا؟ ورد في ذلك حديث آخر يعارض هذا الحديث، ومن هنا اختلف العلماء في طريقة الجمع بين الحديثين. والحديث هذا هو حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة، جالس على لبنتين مستدبر القبلة أو مستقبل القبلة، نسيت الآن اللفظ، لكن على كل حال الشاهد منه أنه قد حصل منه هذا الذي نهى عنه، فكيف الجمع بين الحديثين؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن الجمع بينهما يكون بالتفريق ما بين البنيان والصحراء، فإذا كان الشخص في الصحراء ليس بينه وبين القبلة حائل فهذا لا يستقبل ولا يستدبر ويحرم عليه الاستقبال أو الاستدبار، وإذا كان في البنيان أي بينه وبين القبلة حائل فهنا يجوز هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا صح الأقوال في طريقة الجمع ما بين هذه الأحاديث الواردة. وهذه الأشياء التي وردت فيها أحاديث متعارضة تكون الأقوال الناتجة عنها اجتهادية، يعني لا ينبغي لأحد أن ينكر على الآخر ويجعل المسألة محل ولاء وبراء بسببها، لنرى الكثير من الشباب يقعون في هذه الأخطاء ويسببون فرقة واختلافا بين الشباب من أجل مسائل هي اجتهادية في حد ذاتها، إن تكون قد وردت فيها أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف فيختلف العلماء في ذلك فيأخذ كل واحد بما صحح من حديث، أو يكون بعض الأحاديث لها أكثر من تفسير عند أهل اللغة وعند السلف رضي الله عنه، أو تكون بعض الأحاديث متعارضة مع أحاديث أخرى فيختلف في طريقة الجمع بينها. هذه كلها من المسائل الاجتهادية التي لا ينبغي أن تعطى أكثر من حجمها حتى لا تؤدي إلى الافتراق والاختلاف بين أهل السنة، وإنما الإنكار يكون في مسائل يعني أدلة محكمة وليس ولا يوجد ما يعارضها من أدلة أخرى، عندئذ يكون الإنكار على من خالف مثل هذه الأدلة، ها هنا يكون الإنكار، ولا يكون الإنكار على المسائل التي ذكرناها. فينبغي على المنكر أن يكون محيطا بهذه القضية وعالما بالنصوص التي هي محكمة من غير المحكمة، والتي لها معارض وليست لها معارض، والتي اختلف في تصحيحها ولم يختلف في تصحيحها، قبل أن يقبل على الإنكار على غيره. قال هنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وعليه أن يتحرز من رشاش البول، أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه، وعليه أن يتحرز يعني يبقى حذرا أن يرجع الرذاذ رذاذ البول على ثيابه أو على بدنه، لأنه هو مطلوب منه التطهر والتنزه عن البول سواء كان في بدنه أو في ثيابه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه من البول. واليهود كانوا إذا مس البول ثيابهم كانوا يؤمرون بقصها، ونحن قد خفف الله سبحانه وتعالى عنا ولم يأمرنا بقصها، ولكن أمرنا بتطهيرها وتنظيفها بالماء. فلذلك يجب على الشخص أن يكون حذرا من رجوع هذا الرذاذ إلى ثيابه وإلى بدنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو جالس، وصح عنه هذا الشيء. لكن ورد أيضا في حديث حذيفة في الصحيحين أنه قضى حاجته وهو واقف على سباطة قوم. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن قالوا إذا أمن رجوع الرذاذ عليه فيجوز له أن يقضي حاجته وهو قائم، ومتى يأمن؟ إذا كان المكان رخوا، كان إيش؟ طريا، يعني يمتص البول ولا يرجعه عليه، كان تكون الأرض مثلا صحراوية أو تكون مزبلة يبول عليها فلا يرجع هذا الشيء إليه، فمثل هذه الحالة يجوز أن يبول قائم. أما إذا كانت الأرض صلبة فلا يجوز، لأن الأرض الصلبة ترد الرذاذ عليك ولا بد. يعني هكذا طريقة الجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وهذا لحديث سلمان الذي ذكرناه سابقا، ويوجد ما يدعمه من أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي أحدنا بإيش؟ باليمين، يعني تكريما لها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل، وإنما يكون الاستنجاء باليسرى، وهذه من الأحاديث التي استدلوا بها على تكريم اليمنى. وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فيه من الأضرار بالناس وأذيتهم، لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم، هذا بيان لعلة النهي. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللاعنان الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. حديث عند مسلم. اللاعنان يعني أسباب اللعن، يعني ما يؤدي بالناس إلى أن يلعنوك بسببه، اتقيه. ما هو هذا الشيء؟ التخلي في طريق الناس، يعني قضاء الحاجة في طريقهم، فيمشي الشخص فيدوس عليه فيلعنك بسببها. أو في ظلهم في المكان الذي يستظلون به كتحت الأشجار مثلا، فمثل هذه تبتعد عنها. ويقاس عليها الباقي كموارد المياه مثلا، موارد المياه كالآبار يعني حول الآبار، حول العيون، حول على أطراف الأنهار، مثل هذه الأماكن التي يأتيها الناس من أجل أن يستقوا منها ويستعملوا الماء. فمثل هذه الأماكن عندما يأتي الناس إليها يعني يدوسون على هذا المكان أو تكون له رائحة كريهة فيسبب ذلك لعنة، ففيه أذية للناس وضرر عليهم. فهنا قول المؤلف لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم بيان لعلة النهي، وبيان العلة هذا يفيدك في شيء وهو ماذا؟ إلحاق غيرها بها، إلحاق غير المنصوص بالمنصوص وهو القياس. يعني الآن عندما ذكر لنا طريق الناس وظلهم، نقتصر على هذا فقط؟ لما عرفنا العلة نلحق غيره به. أي نعم، فالاشتراك بالعلة هو الذي يجعلنا نلحق غيره به، فلذلك نصص المؤلف عليه. فأي مكان قضاء الحاجة فيه يؤدي إلى الضرر بالناس وأذيتهم فيحرم قضاء الحاجة فيه، هذا المقصود. قال ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطي. الآن منع المؤلف من دخول الخلاء بشيء فيه القرآن، ثم من أجل الضرورة وخشية على ذهاب المال، إذا خشي أن يذهب منه يعني إذا وضعه في الخارج مثلا ودخل جاء سرقه أحد، فمن أجل دفع هذه المفسدة أجاز له أن يضعه عند الخوف عليه، يعني إذا كان في بيته ما في خوف، أما إذا دخل حمامات عامة مثلا الخوف يعني شبه مؤكد في زمننا هذا. أي نعم، فلذلك أجاز له أن يضعه هنا. وهذا كله مبني على حديث واحد هو الذي ورد فيه النهي عن الدخول إلى الخلاء بهذا الشيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مذكور فيه ذكر الله، فلذلك قال. ولكن هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود أعله أبو داود، فهو حديث ضعيف لا يصح، والصحيح أنه يجوز الدخول إذا كان هذا الشيء بعيدا عن امتهانه أو تنجسه، إذا كان بعيد يعني محفوظ في الجيب مثلا فما في بأس بالدخول فيه، لأنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك، وليس فيه امتهان لهذا الشيء إذا كان محفوظا في الجيب مثلا. أي نعم. نعم. حتى لو كان، والكلام كله على هذا في الأساس، سواء كان قرآنا أو كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ما كان محفوظا في الجيب فلا يوجد مانع يمنع من الدخول فيه والله أعلم. الحديث الذي يستدلون به ضعيف، قد استنكره غير واحد من أهل العلم. قال فائض، نعم نأخذ هذا السؤال وبعدين الأسئلة نخليها آخر الدرس إن شاء الله. نعم.
حتى لو كان يعني في البيت مثلا لو أمن أنه ما ينصف أول
شيء، خلاص نحن أعطينا حكما عام أنه يجوز الدخول فيه ما في أي بأس إن شاء الله، كون ما في شيء يمنع. الآن لو وجد حديث يمنع لقلنا والله هذا فقط عند الضرورة، أما إذا كان بما أنه لا يوجد حديث يمنع فالجواز مطلق بالشرط الذي ذكرنا، لا يكون فيه، لا يتعرض لشيء من النجاسات وما شابه. قال والاستجمار ما، قال فإذا فرغ، لا، ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. هذا شطران، الشطر الأول أنه لا يجوز له قضاء الحاجة الكلام عند قضاء الحاجة. نعم، مش ما نعم، لا يجوز له الكلام عند قضاء الحاجة. هذا ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يأتين أو لا يأتين الرجلان منكم يقضيان الحال الغائط كاشفين عن عورتهم فيتكلمان فإن الله يمقت على ذلك. الحديث ذكرته بالمعنى. الشاهد هنا قوله لا، نهيه عن قضاء الحاجة وهما كاشفان عن عورتهما يتكلمان. الشاهد من الحديث أولا لو سلمنا بصحته فليس علة النهي هي الكلام، بل علة النهي كشف العورة أمام بعضهما، فالكلام المقصود به أنهما يكونان قريبان من بعضهما ويتحدثان، وكشف العورة يكون باديا لبعضهما، فهذا المقصود والله أعلم. فالعلة ليست هي الكلام وإنما كشف العورة. فعلى صحة الحديث لا يكون المعنى المراد صحيحا، ولكن أيضا الحديث نفسه لا يصح. أي نعم. فبناء على ذلك فالحكم يبقى على أصله، جواز الكلام بعدم وجود دليل صحيح يدل على منعه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكر، قال ويحرم عليه قراءة القرآن، ذكر الله في حال قضاء الحاجة. في حال قضاء الحاجة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته جاءه رجل وسلم عليه، فقد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام حتى انتهى من قضاء الحاجة، فقال كرهت أن أذكر الله على تلك الحال. نعم. آخر شيء قلناه هو مسألة ويحرم عليه قراءة القرآن، قراءة القرآن وهو يقضي حاجته محرمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقضي حاجته، فجاءه رجل فسلم عليه فامتنع من السلام عليه حتى قضى حاجته، ثم قال بعد ذلك سلم عليه وقال له كرهت أن أذكر الله على تلك الحال. قال رحمه الله فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. التنظف أمر مطلوب كما مر معنا في حديث الرجل الذي في قبره، فقال إنه كان لا يستنزه من البول، فالاستنزاه من البول ومن البراز واجب، ويكون ذلك إما بالاستنجاء بالماء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالاستجمار بالأحجار كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وكما جاءنا في حديث سلمان الذي قال فيه ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. إذن لا بد أن تكون بثلاثة يعني وتر، وأن تكون بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار. فالمراد من الأحجار هو التنظف، فإذا قام غيرها مقامها ونظف فيجوز استعماله كورق ورق المحارم هذا الذي نستعمله اليوم. قال وإن جمع بينهما فهو أفضل، هذا ورد فيه حديث ضعيف سيأتي ذكره إن شاء الله، لا يصح. فالجمع بينهما لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الأفضل الاقتصار إما على الماء أو على الأحجار. وإن اقتصر على أحدهما كفى، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه أنه جمع بينهما أبدا. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه، لأن المقصود من ذلك هو التنظف، ويحصل سواء كان بالأحجار أو بما يقوم مقامه من الأوراق الخشنة. ليش الأوراق الخشنة؟ لأن الناعمة لا تنظف، فلذلك ذكر الأوراق الخشنة والخرق، هذه تنظف. ويشترط 3 مساحات منقية، فأكثر إذا أراد الزيادة، يعني الأقل ممنوع أما الأكثر جائز، 3 أحجار أو 3 أوراق أو ما شابه 3 مرات. ثم إذا أراد أن يزيد، إذا لم يتنقى المكان له أن يزيد ويجعلها وترا، فإذا نظف في 4 يجعل 5 من أجل الإيتام. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الاستجمار بالعظام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سلمان الذي ذكرناه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. العظم جاء في التعليل فيه بأنه طعام الجن، والرجيع لأنه هو نفسه لا ينظف، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشف، عليه أن يزيل أثر الخارج يعني أثر البول أثر البراز، لا يبقي منه شيء، وينشفه بحيث لا يبقى أثار البلل التي له، لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسدها أو ثيابه. وقال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. هذه المسألة، هل يجوز للشخص إذا احتاج إلى الاستنجاء وكان عليه شيء من البول أو من البراز، هل يجوز له بعد أن قضى حاجته طبعا أن يتوضأ أولا ثم يستنجي ثانيا؟ هذه هي مسألتنا، مش يقضي حاجته بعد ما يتوضأ، هذا محل اتفاق بأنه يكون قد نقض وضوءه، لكن الكلام أنه عليه شيء من البول أو البراز ثم يذهب يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي، هذه مسألتنا. فإزالة الآثار فقط هل تصح بعد الوضوء ولا يجب أن تكون قبل الوضوء؟ بعضهم قال لا بد ويجب قبل الوضوء، لكن هذا لا دليل عليه. أين الدليل الذي يلزمه؟ إذا كان لا هذه وجود آثار النجاسة غير ناقضة للوضوء، فإذا نوى الوضوء وتوضأ فوضوءه صحيح، فعليه أن يزيله بعد ذلك من أجل إيش؟ من أجل الصلاة، لأنه ممنوع من الصلاة في مع وجود النجاسة على جسده أو على ثيابه. أما إذا كان لا، لكن لو قال قائل بنقضي الوضوء بمس القبل أو الدبر، عندئذ نقول له يجوز الاستنجاء لكن لا تمس القبل أو الدبر فقط، هذا هو. أما الإلزام فلا. ماذا استدل الذين ألزموا؟ استدلوا بها يغسل ذكره ويتوضأ في حديث الاستمناء لحديث علي، حديث الأسود الذي قال فيه علي بأنه كان رجلا مذاعا، فأرسل الأسود المقداد للأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال له يغسل ذكره ويتوضأ. لكن هل هذا يدل على أنه لا بد أن يكون الغسل قبل الوضوء؟ الواو هنا واو العطف، وهذه واو العطف عند أهل اللغة لا تقتضي ترتيبا. لما تقول جاء زيد وعمر لا يعني ذلك أن زيد جاء قبل عمرو، ربما يكون عمرو جاء قبل زيد، لكن لو أراد الترتيب لقال يغسل ذكره فيتوضأ، صح؟ أي. ولما لم يقل هذا إذن لا يصح الاستدلال بمثل هذا. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله تقتضي استحباب ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. ليخرج من الخلاف يعني يأمن نفسه، حصل خلاف هل وضوءه صحيح ولا ليس بصحيح، فيخرج من الخلاف في هذه القضية، ويأمن انتقاض طهره كي لا يمس فرجه بيده فيؤدي ذلك إلى انتقاض طهره، أو يكون منقوضا بناء على قول من يقول بالناقض. أيها المسلم احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. قال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد، وأصله في الصحيحين. لا يصح هذا الحديث، ضعيف، ومجرد صحة الإسناد لا تدل على الصحة، لأنه عندنا شرطان لم يتحققا بعد، وهي عدم الشذوذ وعدم العلة، فلذلك ليس لا يقال بصحة هذا الحديث، وخاصة أن أصله في الصحيحين، فلماذا أعرض عن هذه الزيادة؟ فلا بد من التحقق من هذا الأمر، وبعد التحقق تبين أنه لا يصح، ولكن يغني عنه الحديث الذي يعذب في قبره فإنه كان لا يستنزه من البول. وكثير من المسلمين للأسف في هذه الأيام يفرطون جدا في هذه القضية، فلا يعلمون أبنائهم عند دخولهم الخلاء أن يتنظفوا خاصة من البول، وصاروا ينتهجون نهج أهل الكفار في دخول الخلاء، يدخل يقضي حاجته ويخرج، ما يستعمل الماء ولا يمسه، والله المستعان. أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها، يعني قرأ سورة الروم، فأوهم، الرواية في المسند، فتردد، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء، يعني أن عدم إحسان الوضوء أثر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتردد فيها، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار وهو ضعيف لا يصح كذلك. هذا الحديث الذي يستدلون به على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء وهو ضعيف لا يصح كما ذكرنا. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ، يعني حتى لو لم يكن بحاجة، لو لم يكن هناك نجاسة أبدا، فهو يذهب يدخل الحمام يستنجي ثم بعد ذلك يذهب يتوضأ، وهذا حاصل وهو كثير عندنا هنا، كانوا يظنون هذا، وهذا خطأ، هذا خطأ، ليس هذا من الشرع أصلا نهائي. من الاستنجاء فقط عند وجود عند قضاء الحاجة، لأنه يكون هناك آثار للنجاسة، أما عند عدم وجود آثار النجاسة فلماذا الاستنجاء؟ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه كما سبق، يعني أنه من شروط صحة الوضوء، لكنه حقيقة هو ليس من شروط صحة الوضوء أصلا، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه، وموجبه يعني قضاء الحاجة، لما تقضي الحاجة يكون النجاسة موجودة، ووجود النجاسة هو الذي أوجب الاستنجاء والتنظف منها، وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة، هذا هو موجبه. أيها المسلم، هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيء ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. إيش هي؟ مزبلة. لا، بما أنه ما خرج منه شيء، لا، حتى لو كان حاقل، لكن هنا الحاقل الآن يجوز له أن يصلي وهو حاقل، هذا هو السؤال. أما مسألة الاستنجاء فلا، لكن يجوز له أن يصلي ولا لا؟ نحن نقول له إذا كان سيؤثر في خشوع الصلاة فلا، لا بد أنك يعني على عجلة، ولو على عجلة
شيء. طيب، لا، يعني تذهب للصلاة وصلاة الجماعة
كيف؟ ولو طيب. تذهب عليه صلاة الجماعة ويخشع في صلاته أفضل. نعم،
استنجاء لغير الحاجة من شرط بالنسبة للشيخ، كل مشترك بالنسبة للشيخ.
إيش هو؟
استنجاء لغير الحاجة، يعني أحد ما عنده شيء يدخل الحمام ويطلع.
لا 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 لا، ما هو مشروع أبدا عند الفقهاء هذا الكلام، بما أنه ليس بحاجة إلى الاستنجاء فلا يستنجي.
توضأ مباشرة.
توضأ على طول. نعم نعم. إذا يستطيع أن يصبر وما يشوش عليه فكرة في صلاته ما في بأس، هذا هي العلة، تشويش الفكر في الصلاة.
بالنسبة للفائل استعمال ثلاث مرات لا يلس الشريفة.
بالنسبة لإيش؟
استعمال الفائل من الحاجة.
أيوة،
استعمال ثلاث قطع، يعني قياس ثلاث أحجار.
أي ثلاث قطع، إلا أن يكون كبير مثلا ممكن تطوي وتكون في جهة ثانية بعيدة عن التنجس الأول، ممكن، لأن حتى بعض العلماء قال حتى لو كان حجر واحد له أكثر من وجه يعني ممكن أن تنظف فيه ما في بأس. نعم، لكن إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحجار هو هذا الأصل أن نبقى عليه، يعني، لكن عندي إنه الذي نريد أن نصل إليه هو ما ذكرته من أن استعمال الأوراق هذه الأفضل أن تكون ثلاث أوراق مختلفة، لكن إذا كانت الأوراق كثيرة بحيث أنك إذا طويتها مثلا ذهبت فيك نهائيا وما بقيت فما في بأس. إذا ما في وسوسة في الموضوع، لا، إذا خرج في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء تجن يعيد الوضوء. أي نعم، إحنا كلام في حال وجود البول أو وجود الغائط، يعني قبل ما يبدأ بالوضوء ثم توضأ ثم أزاله بعد ذلك، هذا ما في إشكال، لكن إذا خرج البول أو البراز في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء لا، انتقض وضوءه.
نقيس عليه نفس الشيء، خروج ريح من أثناء الوضوء
نفس الشيء، نفس الحكم. نعم، هذا هو.
نعم،
كيف؟ ثلاث أحجار نعم.
مش على أي عدد
عروسة؟ أكثر من ثلاث ما في بأس. أفي أقول اللفظ جاء بأقل من ثلاثة أحجار.
تمام بثلاث أحجار ما اكتفى.
يزيد رابع وخامس.
رابع ولا خامس؟
رابع وخامس. إذا زاد الرابع يزيد الخامس من أجل الوتر.
أي
نعم.
إذا كان لمس بشهوة أو بدون شهوة يبطل وضوء؟
لا الصحيح أن اللمس الفرد ما يبطل وضوء نهائيا. إلا إذا كان حصل إنزال بس. إنزال مني يعني ماذا؟ نعم.
هذا
الذي سألتني
كان يستعمل ثلاث أحجار.
نعم.
هل ممكن نقول حديث معين اللي هو تنظيف فقط؟
لا ما قال لك فيه نهى أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار انتهينا. لا لا ما في مجال نهى أن يستنجي بأقل من ثلاث أحجار خلاص إذا ما يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار ما يقال بأنه معلل ولا غير معلل انتهينا هنا. نعم إيش هو هذا عند الاستماع عند نزول المني أو المذي بس أي نعم 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 لا لا بدون ذكر الخصيتين في هذا ضعيف لا يصح نعم خلاص نبدأ في ما يؤثر أبدا نعم بس تغسل يديها لأجل النجاسة تزيلها وبس نعم
شيخ إن الله عليك هذا حديث ضعيف
نعم
تكلم أثناء الحج يعني
ما في بس ما يذكر الله. إيش هو؟
ما مخوع عليه.
أيوة.
يجوز استنجاء
به. استنجاء به؟ ما أحب هذا. ما أعرف له دليل لكن ما أحب أن يفعل هذا.
كيف؟ واحد ما قرآن. هو في البيت يعني ما في ضوء مش أفضل إنه يحطه خارج الحمام يعني يحطه الحمام
أفضل وأحسن ليش أفضل شيء طيب